بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا المسلك الأول في مسألة التفصي عن الإكراه هو أنه لا يشترط في موضوع الإكراه ولا في حكم الإكراه القدرة على التفصي، سواء بالتورية أو غير التورية. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن الرواية التي نقلها المصنف وهو رواية ابن سنان يقول تدل على مدلولين، لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. المدلول المطابقي دلت على أنه إذا كان عند المكلف قدرة على التفصي بعمل ما غير التورية فلا تترتب عليه آثار فتترتب عليه آثار الإكراه بالرغم من القدرة على التفصي بغير التورية. والمدلول الالتزامي هو أنه إذا كانت القدرة على التفصي بغير التورية موجبة لترتب آثار الإكراه، فأيضا القدرة على التفصي بالتورية تقتضي ترتيب آثار الإكراه، فالتفكيك بين التورية وغيرها غير صناعي. والوجه في ذلك أنه العرف إذا تلقى مثل رواية ابن سنان ماذا يفهم؟ يفهم أنه هل المولى يرى أن المدار على انحصار التخلص عن ضرري ووعيد المكره بأنه لا طريق له لدفع الوعيد إلا بالنزول تحت رغبة المكره، أو أنه سواء عنده قدرة على التخلص أو لا ما دام أنه حمله على ما يكره فقد تحقق الإكراه وترتب الأثر؟ إذن ما هو الموضوع؟ ما هو المناط؟ هل المناط هو أنه متى ما صدر إكراه صدق عنوان الإكراه وترتب آثار الإكراه، أو أن المدار انحصار طريق التخلص في الاستجابة لوعيد من؟ لوعيد المكره. المكره قال بعد دار، فنقول متى يصدق إكراه؟ إذا انحصر التخلص بالاستجابة بأن تبعد دار. أما لو وجد طريق للتخلص بالتورية أو غير التورية فأنت لست بمكره ولا تترتب آثار الإكراه. إذن لابد أن تحدد أحد مبنيين، هل المبنى انحصار التخلص في وعيد المكره بالاستجابة إلى ما يريده المكره، هذا مبناكم، أو مبناكم أنه متى ما وجد وعيد وتحميل للغير على ما يكره حصل شنو؟ حصل الإكراه. سواء انحصر طريق التخلص بأن نستجيب إلى فعله أو بالتورية أو بفعل آخر. فما هو المناط؟ فرواية ابن سنان وغيرها تقول لنا حتى لو كان عندك طريق للتخلص ولو مثلا بغير التورية فلا تترتب الآثار على فعلك، يمينك ليس بيمين. وإن وجد عندك طريق للتخلص وهذا يعني أن ليس المناط عند الشارع انحصار الطريق في الاستجابة لمن؟ لوعيد المكره. انحصر أو من حصار، ما دام هناك وعيد على فعل شيء فتحقق الإكراه. انحصر الطريق في الاستجابة أو يوجد مندوحة في التورية أو يوجد إراءة فعل آخر، فلاش المناط في الإكراه الانحصار. واضح شيخنا؟ ولهذا قال ويؤيده، هذه إشارة إلى الملازمة، أنه لو خرج عن الإكراه عرفان بالقدرة على التفصي بغير التورية، خرج عن الإكراه بالقدرة عليها بالتورية. ليش؟ يقول التفكيك غير عرفي، لأن المناط حينئذ انحصار، ما حينئذ يعني لو خرج، لو قلتم أنا ما أقبل، أقول بأنه إذا كان عنده قدرة على التورية فهذا مو مكره. إذا تقول مو مكره يعني شنو المناط في الإكراه؟ إذا تقول أنه من كان قادرا على بلي وعنده مندوحة للتخلص هذا مو مكره، يعني مبناكم أن الإكراه ما هو حقيقته انحصار، بل انحصار دفع الوعيد الذي توجه لي بالاستجابة إلى فعل المكره. إذا تقول الانحصار إذن لا فرق أنه بالتورية أو بغير التورية، إذا تقول أنه يصح بغير التورية لابد أن تقول يصح بالتورية. قال لأن المناط حينئذ على بناء على الخروج انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه، فلا فرق بين أن يتخلص عنه بفعل غير التورية بكلام آخر أو فعل آخر أو بنفس هذا الكلام له التورية مع قصد معنى آخر، لا فرق بين التورية وغير التورية. فإن قلت أكو فرق، وهو أنه نفرق بين التورية وغير التورية بأن المسألة تعبدية محضة، وهو أن الشارع قال حتى لو كان عندك قدرة على التورية وأنت لست بمكراه لأن عندك طريق للتخلص، ولكن أنا تعبدا مني أرفع الآثار، رفع آثار شيء مجرد تعبد، وإن كنت أنت لست بمكره وأنت عندك قدرة على التفصي فأنت لست بمكره، ولكن تعبدا كحكم تعبدي نقول متى ما صدر منك الفعل وإن لم تكن مكرها فإنني أقول أرتب عليك آثار المكره. هذا بعيد أم بعيد؟ بعيد جدا. إذا اعترف الشارع أنها إذا اعترف الشارع والعرف أن هذا مو مكره وأن الإكراه هو الانحصار كما تدعون، فدعوى أن الشارع دخل هنا بأحكام تعبدية وأنك لست بمكره ولكن نرتب عليك آثار المكره، هذا بعيد عن المرتكزات العرفية. قال ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، يعني هو مو مكراه موضوعا لكنه الشارع رتب عليه آثار المكراه، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه كما ترى بعيدة عن الارتكازات العرفية والمتشرعية والعقلائية. المهم ما إذن ما هو المسلك الأول؟ هذا احفظه. المسلك الأول أنه الإكراه ليس دخيل فيه عدم القدرة على التفصيل لا بالتورية ولا بغيرها، لا موضوعا ولا حكما. خش كلام، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني الذي عبرنا لكن الإنصاف، هذا شروع في القول الثاني، يقول هذا المسلك بأنني أقول أن القدرة متى ما وجدت القدرة على التفصيل سواء بالتورية أو بغير التورية فإن موضوع الإكراه لا يتحقق. إذن الإكراه أخذ في مقومه العرفي وموضوعه عدم القدرة على التفصي، متى ما وجدت قدرة على التفصي فهو ليس بمكره. زين، هذا موضوع على زين الحكم. يقول نعم في الحكم نفرق، إذا أمكنه القدرة على التورية إذا أمكنه القدرة على التفصي بغير التورية ما تترتب عليه آثار الإكراه، فلو طلق وكان قادرا على التفصي نعم بغير التورية وليس عاجز ويمكنه أن يخرج من الدار، يمكنه أنه يعطي هدية، يمكنه ويمكنه أي شيء ما دام قادر على التفصي بفعل غير التورية فهذا لا تترتب عليه آثار الإكراه، فلو طلق طلاقه يقع. وأما لو كان قادرا على التفصي بخصوص التورية، ما في إلا التورية، ما أقدر أسوي فعل آخر، فهنا تترتب عليه شنو آثار الإكراه. يعني التفصيل بين التورية وغير التورية من حيث الحكم لا من حيث الموضوع. إذن في الموضوع هذا كلاهما مو مكره، ولكن نحن نفصل شيخ جعفر في وين؟ في الحكم. إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية بأن يخرج من الدار يسوي روحه مريض يسوي له واحد شفيع يروح له واحد يشفع إليه، المهم كان قادر على أن يتخلص من الوعيد، هذا ما تترتب، يقول تخلص من الوعيد بفعل الغير بفعل شيء ما. وأما إذا ما تخلصت من الوعيد بفعل شيء ما وأقدمت على الفعل المكره عليه فأصماك إكراه وتترتب عليك آثار الاختيار، فطلاقك يقع وتصرفاتك كلها نافذة. نعم إذا ماك شارة وطريق إلا تورية تترتب عليك آثار الإكراه، هذا هو أي مسلك؟ المسلك الثاني. ولهذا هذا عبر عنه بالإنصاف، ولكن سيأتي منه التراجع عن هذا الإنصاف. هنا عبر شيخنا بالإنصاف وسيأتي في صفحة 316 قال هذا ولكن الأولى، سيأتي التراجع عن الإنصاف، هذا إنصاف مؤقت منسوخ، إنصاف منسوخ يأتي أمده إذا حان أمده وهو الوجه الثالث ينتهي هذا الإنصاف. قال لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه، عبارة موهمة هني بس بعدها من تقرأ مطلب ما ليتضح، اللي يقرأ العبارة وقوع الفعل لا يتحقق إلا كأنه قاعد يعالج الموضوع، كأنه يقول أنه الذي هو عاجز عن التفصي بغير التورية فقط عند التورية هذا مو مكره، لا هذا سيأتي المبنى الثالث. هنا في هذا المبنى يقول هو غير مكره كما سيأتي سيصرح بذلك، ولكن الشارع رتب آثار الإكراه واضح. قال لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بوين؟ بغير التورية. إذا عندك عجز عن التفصي بغير التورية تترتب الآثار، أما لو أنت معاجز عن التفصي بغير التورية بأن تتفصى بفعل ما فأنت لا تترتب عليك آثار الإكراه، لأنه لا يعتبر كذا. ما هو دليلكم على المطلب؟ قال دليلنا على المطلب ما هو المعتبر في الإكراه بحسب المرتكزات العرفية. يقول ركز في كلامه مطلب لطيف ويترتب عليه آثار. يقول الإكراه بالنظر العرفي متقوم بصدق الإسناد في هذه القضية. يا قضية أن العرف والعقلاء يقولون الداعي نحو هذا الفعل هو الإكراه، إذا صدق أن الداعي نحو هذا الفعل هو عبارة عن ترتب خوف، ترتب الضرر المتوعد به، فهنا يصدق الإكراه. إذن متى يصدق الإكراه؟ إذا صدق أن المرتكز العرفي يقول أن المحرك والداعي والباعث نحو هذا الفعل الصادر من الشخص هو خوف ترتب الضرر المتوعد عليه لو ترك الفعل الذي أكره عليه. يقول لو أنا تركت الفعل المكره عليه سأقع في الضرر، فيكون الداعي نحو الفعل هو خوف ترتب الضرر المتوعد عد به على عدم فعل المكره إليه. هذه هي القاعدة في باب الإكراه. وحينئذ يقول هؤلاء لو كان قادرا على التفصيل، الآن بحث موضوعي بالتورية أو بغير التورية، فلا يصدق عرفا أن الداعي نحو العمل خوف ترتب الوعيد لو أنني ما فعلت المكره عليه، إذ يوجد هناك مندوحة وهو التفصي، فمتى ما وجد التفصي ارتفع أي موضوع؟ موضوع الإكراه، لأن موضوع الإكراه استناد العمل إلى خوف الضرر على تقدير ترك المكره عليه. يقول لو أنا تركت المكره عليه أخاف الضرر، ومع وجود التفصي، ركز معي، خوف الوعيد خوف الضرر مستند لا إلى ترك المكره عليه خاصة، بل إلى ترك المكره عليه وترك التفصي. لو تركت التفصي وتركت شنو شيخنا الفعل المكره عليه، هنا ستقع في الضرر، فلا يستند المحرك نحو الفعل إلى مجرد خوف ترك الفعل المكره عليه، لأن هناك أيضا عندك قدرة على التفصي. إذن مع القدرة على التفصي لن يكون الضرر مترتب على ترك المكره عليه، بل مترتب على ترك المكره عليه والتفصي. والمفروض أن التفصي ممكن لا مو ممكن؟ ممكن، وما في ضرر، وتستطيع أن تتفصى. فالمفروض أنك الآن قال طلق زوجتك إن لم تطلقها فعلت بك كذا وكذا، وأنك قادر الآن على أن تتفصى بأي طريقة معينة، بالخروج من الدار، بأنك تتوسط إلى شفيع يشفع إليك، فيقال أنا الآن طلقت. نقول لماذا طلقت؟ هذا تطليقك المحرك نحو التطليق ليس هو خاصة ترك المكره عليه، بل لأنك تركت المكره عليه وتركت التفصي، فحينئذ ستقع في الضرر، فالضرر مستند إلى المجموع لا إلى خصوصي عدم فعل المكره عليه. ولهذا قال، ركز في العبارة، لأنه يعتبر في الإكراه أن يكون الداعي عليه، يعني المحرك، الداعي المحرك الباعث عليه على الفعل المكره عليه، هو خوف، هذا المهم، خوف ترتب الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه. وبعبارة أسهل يقول لولا فعلي لحصل الضرر، هاي القضية الشرطية، لولا فعلي للمكره عليه لحصل الضرر. هذا متى يصدق شيخنا شيخ روح الله؟ متى يصدق هاي القضية الشرطية؟ لولا فعلي المكره عليه لحصل الضرر، إذا ما أمكنني التفصي. وإلا لو أمكنني التفصيل لا يصدق لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، بل لولا فعلك المكره عليه وعدم التفصيل حصل الضرر. وإذا كان عندك قدرة على التفصيل لا تسقط القضية الشرطية، لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، بل حصول الضرر مستند إلى شيئين، إلى ترك المكره عليه وعدم التفصيل. واضح إن شاء الله المطلب؟ قال ركز في هالشرطية احفظها، لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، ومع القدرة على التفصيل لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على المجموع، بل على ترك المكره عليه وترك التفصيل معا، فدفع الضرر سيحصل بأحد الأمرين، والمفروض أن الأمر الثاني مقدور لو مقدور، مقدور وليس فيه ضرر. فإذا لا يقول العرف إذا أنت الآن تحقق عنوان الإكراه، لأن معنى الإكراه لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، والآن حتى لو ما فعلت المكره ما يحصل ضرر لأن عندي تورية. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين من فعل المكره عليه والتفصيل، إذا كان يحصل بأحد الأمرين إذن هو مختار في كل منهما ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه. إن قلت قلت، ماذا إن قلت؟ إن قلت بأنك منها العبارة الثانية علمتنا الإشكال عليك، ساعات واحد يجيب كلام هو يجيب الإشكال على روحه، فأنت لا تجيب كلمات ساعات يجيب الإشكال على روحك. قلت في ذيل كلامكم أن دفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، ومتى ما حصل دفع الضرر بأحد الأمرين إذن هو مختار في كل فرد من العدلين، من الفرد الأول والفرد الثاني. هذا الكلام غير مقبول شيخنا، وأنتم لا تسلمون به أيضا يا شيخنا الأعظم. فمثلا لو جاء الظالم ووضع المسدس أو السيف على رقبتك وقال أنت مجبر على أحد الأمرين، إما أن تطلق زوجتك أو تبع الدار، يلا، فخيره بين أمرين، إما طلاق الزوجة وإما بيع الدار، إما المال أو الزوجة، تقدم شنو؟ تقدم المال على الزوجة؟ مو خش رجال، واضح. إذن لو أمره بأحد الأمرين فهل تقولون يا شيخنا الأعظم أي واحد يختاره فإنه يكون مختارا؟ فلو طلق زوجته لدفع الوعيد على الجامع أو باع الدار لدفع الوعيد على الجامع، فهل يقال هو أكرهه على الطبيعي؟ درس أصول هذا، هو أكرهه على الطبيعي وهو الأحد ألا بشرط من جهة الخصوصية، فمصب الإكراه أبا علي ما هو؟ الجامع وهو الأحد. وأما ما صدر من المكلف هو ذو الخصوصية، والآثار مترتبة على الخصوصية مو على الجامع، فما هو مصب الإكراه؟ ليس هو الفعل الصادر من المكره. وما هو مصب الفعل المكره؟ ليس هو مصب الإكراه. هم هذا المكره دارس أصول يعرف يرتب الآثار، واضح. يقول أنا خش رجال، أنا ما أخليك أنت مكره، حرام، خطية، أنا أعطيك الجامع التخييري، أنت مكره على إما تطلق زوجتك أو تبيع الدار، أو قال بيع الدار الأولى أو الدار الثانية، يلا. فهل هو مختار؟ فهل هو مختار شيخنا في اختيار أي واحد منهم؟ لا، مو مختار. نعم، الاختيار بمعنى الإرادة في مقام الجبر، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، نعم، لكن هذا مو بحثنا في الاختيار في مقابل الجابر، كلامنا في طيب النفس، في أنه صدر منه الفعل بطيب النفس، فمن أكره على الجامع أكره على عدلي الجامع، أي صدر منه أحد العدلين لا عن طيب نفسه. وأنتم هنا، هذا هكرم يسلمون بشيخنا، وسيأتي بحثه أيضا، المشهور يسلم، ما نقول الكل، خلنا نقول المشهور معروف، والوجدان هم يسلم به. هل أنا تطيب نفسي بأن أبيع، أنا بعد مكره، أما أبيع الدار الأول أو أبيع الدار الثاني، شو أسوي بعد؟ فلا يقال أنت ليش تختار بيع الدار الثانية، ترجيح بلا مرجح. فإذا أنت تطيب نفسك ببيع الدار الثانية، وإلا ليش ما اخترت البيع الدار الأولى في دفع الإكراه، ويحتاج الترجيح إلى مرجح. المهم، فيتقول شيخنا أنتم تقولون ها هنا أن هناك إكراه على أحد أمرين، إما فعل المكره عليه وإما التفصي، ودفع الضرر والوعيد يحصل بأحد الأمرين، إما فعل المكره عليه وإما التفصي، فكل منهما سيكون مصداقا للإكراه، لأن بينهما طرفي للوجوب التخييري. إذن إما أنني أتفصى بالتورية أو بغيرها، وإما أن أفعل المكره عليه، ودفع الضرر يتوقف على الجامع، وإذا كنت مكرها على الجامع فأنا مكره على الأفراد، فيكون عنوان الإكراه متحقق. فلماذا قلتم عنوان الإكراه متحقق هناك وأما هنا عنوان الإكراه غير متحقق هناك؟ كيف تقول هنا فكل واحد منهما مختار فيه، وهناك تقولون كل واحد ليس مختارا فيه؟ لاحظوا العبارة، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين من فعل المكره عليه والتفصي. هناك أيضا دفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، إما ببيع البيت الأول أو بيع البيت الثاني، فهو مختار في كل منهم. إذا تقول هناك مختار، أيضا قل هناك مختار. ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، أيضا قل هناك لا يصدر كل منهما. فويش الفرق بين المطلبين؟ واضح الإشكال؟ سيدي دفع وليس التفصي، هذا دفع لهذا الإشكال، هذا دفع لهذا الإشكال. يقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وأصل أشياء شنو؟ شيئاء. واضح في بحث شيء صرف، بحث مفصل في أشياء، ذكره مفصلا من شرح النظام، في شرح النظام بحث مفصل في أشياء، من وين جاي هذه الأشياء، بحث طويل. المهم يقول هذا قياس مع الفارق، ركزوا، في المثال المقاس عليه كان الإكراه من أول الأمر، ليس مصبه فارتعيني، إنما مصبه الجامع التخييري، فمصب الإكراه المقيس عليه أنا أكرهتك على أحد الأمرين، إما بيع الدار الأولى أو بيع الدار الثانية، فمن أول الأمر انصب الإكراه على وين؟ على الجامع الذي له فردان، ويكون كل فرد من الفردين عدل للفرد الآخر، بينهما عرضية وكلاهما عدل للآخر، هذا المقيس عليه. وأما في محل كلامنا وهو المقيس، فمصب الإكراه ابتداء هو تعييني، قال له طلق زوجتك، بعد تعيين وتخيري تعييني، غايته أن التفصي رافع لموضوع الإكراه، موعد لما هو فرض الإكراه، رافع أصلا للموضوع، لأن معنى الإكراه قضية شرطية، لولا فعلي المكره عليه لحصل الضرر، هذا الإكراه، لولا فعل المكره عليه حصل الضرر.
ومع وجود التفاصيل ترتفع القضية اللولائية، لولا فعلي المكره عليه لحصل الضرر. فموردنا يكون التفاصي رافعا لموضوع الإكراه، لا أنه عدل وبدل المكره عليه التخييري. فهذا قياس الفارق. واضح إن شاء الله الكلام. إذن الشيخ الأعظم مو كل مرة تحفظ حكاية وتكررها أحد أمرين وكذا، لا، هنا ما في عدلية، هنا أحدهما رافع لموضوع الآخر. قال: وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، مو أحد فردي الجامع، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيها، يعني في الفرد، سلب الإكراه عنهما كما لو أكرهه ابتداء على الجامع على أحد الأمرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها. ليش التفصي؟ لماذا التفصي ليس أحد فردي المكره عليه؟ بيعلل. ليش ليس؟ لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه، رافع للموضوع، واضح، يرفع الموضوع، مسقط عن المكره عليه، لا بدل له. هذا مسقط رافع، يوجب إعدامه، يوجب إسقاطه، واضح، مو المسقطية في باب ذاك، لا، مسقط يعني رافع للموضوع، معدم للموضوع، مسقط للموضوع. فإذا التفصي رافع ومسقط للإكراه، لا أنه بدل أحد فردي المكره عليه. خوش كلام. ولذا لا يجري، ويقولوا الشهد على ذلك، الشهد على ذلك، ما هو الشهد على ذلك؟ أنه لو أكرهه في على أحد الأمرين في المقيس عليه، طلق زوجتك أو بع الدار، قالوا أنه إذا باع الدار أو طلق ما تترتب عليه الآثار، لأنه الفرد مكره عليه، صدر منه الفرد لأنه مصداق الجامع. وأما في مقامنا، لو فرضنا أنه قال، بل جاءت الأم وقالت طلق زوجتك، أنت فقير، طلق زوجتك، ما أريدك، قام باع السيارة وحصل له فلوس واجد، قالت لا زوجتي، خلاص، بيشي ببيع السيارة والحصول على النقود، شنو صار؟ دفع الوعيد الذي هو لأم الزوجة. فهل يقال أن بيع الدار باطل لأنه أحد فرد المكره عليه؟ واضح شيخنا؟ فهل يقال أن بيع التفصي ببيع الدار هو فرد ومصداق للمكره عليه، إذن يقع باطلة بالاتفاق لو تفصى عن الإكراه بفعل معين وذهب وسلك فعلا، فإن هذا الفعل صحيح مصحيح؟ صحيح. فإذن هذا يكشف على أن قياس موردنا على مورد البدلية في الإكراه قياسا مع الف. لا تقيس شيخنا، لا تقيس، أول من قاس. قال: ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا، فلا يفسد إذا كان عقدا. إذا تبين مما ذكرنا يا شيخنا، تبين أن الإكراه لا يتحقق مع شنو؟ مع القدرة على التفصي. إذا هذا نزاع، اتضح النزاع بين المسلك الأول والثاني. المسلك الأول يقول معنى الإكراه عرفاً، ركز أنت لا تضيع عليك البحث. المسلك الأول يقول أن معنى الإكراه هو أن يأتي شخص ويحمل الغير على ما يكرهه، هو قدر على التخلص أو ما قدر على التخلص، ليس دخيلاً في عنوان الإكراه. فلو جاء شخص وقال له، وقال لشخص طلق زوجتك، العرف ما يقول انتظروا لا تقولون في إكراه، انتظروا يا جماعة الخير، مبنى الأول يقول انتظروا لا تقولون مكره، يقدر لو ما يقدر على التفصيل، إن كان يقدر على التفصيل بالتورية أو بفعل فهذا ما مكره، هذا ما أكرهه خطيئة، هذا الظالم ما أكرهه، لا انتظروا لابد أن نعلم. يقول أصحاب المسلك الأول هذا خلاف الوجدانات ارتكب، ما يقول انتظر خلنا نسأل هذا يقدر لو ما يقدر، يقول تحقق الإكراه وإن كان قادرا على التفصي. هذا مسلك الأول. مسلك تقول لا، الإكراه حسب المرتكزات يدور مدار هذه القضية الشرطية، لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر. إذا صدق هذا لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، يقال أنك الآن مكره عليه. وإذا كان عندك قدرة على التفصيل لا يصدق لولا فعل المكره عليه لحصل الضرر، لا تفعل المكره عليه ما بيحصل الضرر لأن عندك تورية. أنت تقول أيه أصح يا شيخنا، ثاني لو الأول؟ ثاني خف، لأنه أحلى عبارات أحلى. خش الآن يا شيخنا الأعظم، الآن بيدخل الشيخ الأعظم في هذا السؤال. إذا اتضح أن التورية التفصي بالتورية والتفصي بعدم التورية، خش ترفع عنوان الإكراه. إذا رفعت عنوان الإكراه المفروض لا تفصلون في الآثار، سواء كان قادرا على التفصي بالتورية أو قادر على التفصي بغير التورية لا يتحقق موضوع الإكراه. إذا تترتب شيخنا شيخ هاشم الآثار، فتكون الآثار صحيحة. فلماذا يا أصحاب المسلك الثاني تفصلون في الأحكام؟ قال أننا نفصل في الأحكام لأنه وإن كان القادر على التورية ليس مكره موضوعا، إلا أن الشارع رتب عليه آثار الإكراه تعبدا، والشاهد على ذلك ما ذكرناه قبل أمس أن ظاهر النصوص ظاهر الفتاوى. سألته الرجل مثلا يكره على الطلاق، قال طلاقه ليس بطلاق، حمله على خصوصي العاجز عن التورية مع أن التورية سهلة ومعروفة، حمل للأدلة على أي فرد؟ على الفرد النادر وهو مستهجنون. فلأجل هذه النقاط قلنا بأن هناك إلحاق حكمي تعبدي وإن كان هناك خروج موضوعي. نقرأها، عندنا تعليق على كلامه. وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية، يعني ليس مكره موضوعا، ليس مكره موضوعا، إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر. من وين؟ لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى وبعد حملها على صورة العجز عن التورية. يقول لو كان لبان، لأن القدرة على التورية مسألة ابتلائية وممكنة، فلماذا الشارع ما نبه عليها؟ مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا معتبر في حكم الإكراه لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه. ليش المشرع ما نبه؟ فسكوته عن شرطية العجز عن التورية في ترتيب الآثار مع أن المسألة ابتلائية موجب لانعقاد الإطلاق المقامي، فينعقد الإطلاق المقامي في هذه الأدلة. فلماذا لم ينبه الشارع على أنكم لا تحلفون إذا أكرهتم مع القدرة على التورية؟ فكان ينبغي على المشرع أن ينبه، فترك التنبيه دليل موجب انعقاد الإطلاق مقامي، مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا معتبر في حكم الإكراه لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه. مع أن التورية سهلة خصوصا في قضية عمار وأبوي، حيث أكرهوا على الكوف فأبى أبواه فقتلا وأظهر لهم عمار ما أرادوا.
نعم، فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عادوا عليك فعد.
مع أن سب النبي يوجب الارتداد، يوجب الحد، فلو كانت القدرة على التورية توجب رفع هذا الحكم الخطير كان ينبغي على المشرع أن ينبه: ترى لا تسب النبي صلى الله عليه، إذا كنت قادرا على التورية. فلم ينبه على ذلك في هذه المسائل الخطيرة، فترك التنبيه على شرطية العجز عن التورية مع كونها مسألة ابتلائية وهي سهلة موجب لانعقاد الإطلاق مقامي. ولم ينبه على التورية. الآن وش يقول عبارة؟ فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا إلا أنه لا شك في رجحانه. وش قصد ما يكون واجب شيخ مرتضى؟ ليش التنبيه مو واجب؟ يقول التنبيه النبي ما يجب على أن ينبه عمار على أنه العجز عن التورية شرط أو كذا، وإنما هذا أمر راجح مو واجب. نعم، مشرع النبي يعلم الجاهل مستحب. وش وظيفة النبي؟ التبليغ، بيان الأحكام. كيف مستحب؟ يعجل النبي يقول أنا مستحب علي أبلغ الأحكام؟ ما أبلغ الأحكام. يجب على المشرع النبي ما يبلغ الأحكام. كيف ما يبلغ الأحكام؟ لازم يبلغ الأحكام. يقول لو كان واجب ما وجب. يقول حتى يقول: ولم ينبه على التورية فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن. وكيف ما يكون واجب؟ كيف يعني؟
مو شرط ينبه الناس الخطاب، خطاب آخر يخصص هذا.
فنبه ولو ببيان ثاني. ذي نبه. نبه عمار.
في مقام عمار يعني.
ليش مو واجب ينبه عمار؟
في هذا المقام في الرواية.
إيه ليش؟
في رواية أخرى يعني.
ليش؟ فاهمين سؤال قصدي؟ فاهم سؤالي لو لا؟ ليش المصنف يقول هذا لو كان واجب بلي ما يجب عليه التنبيه؟ هو واجب بس ما يجب عليه التنبيه. نعم، كيف بعض الحاجة يبين عليه الأحكام، يعلم الأحكام، يقول لي ترى مرة ثانية ترى السب ما يجوز، السب حرام، لا تسب النبي. إذا أمكنك من التورية يقول الشيخ العظم ما يجب عليه، عمل النبي ما يجب. خو النبي وظيفته تبليغ الأحكام بعد، إذا هو ما يجب إذن النبي كل ما وريد يقول ما يجب عليه يعني يبلغ الأحكام. ها لا، هني يشير إلى مطلب آخر. تارة يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية، وتارة يكون المورد من باب الشبهة الموضوعية، خصوصيات الموضوع. فتارة نبحث عن المسألة من حيث الحكم والشبهة الحكمية بأن يقال أن يشترط في ترتب آثار الإكراه العجز عن التورية، شرطية العجز عن التورية في جواز ترتيب آثار الإكراه من شرب الخام، من سب النبي، من غيرها من الآثار. هذه الآثار يشترط فيها العجز عن التورية، وهذا حكم كلي. تارة البحث مو في الحكم الكلي، أن نحن فارغين من الحكم الكلي، إنما الكلام في الموضوع، هل يجب علي أن أعلمه كيف يوري، وأنه كيف يتحقق منه التورية، فأنبه الرسول ينبه يا عمار إذا أكرهت على الساب يمكنك أن توري بأن تقصد كذا وكذا، فينبهه على كيفية التخلص من الإكراه بأنه يقصد محمد شخص آخر. فهل الكلام مع عمار في بحث شبهة حكمية وحكم كلي أو في إرشاد إلى الموضوع؟ النبي والمشرع يجب عليه أن يرشد الجاهل في مقام تعليم الكبريات، يعني تعليم الأحكام الكلية، وما يجب على المشرع أن يعلم الموضوعات ومصاديق الشروط وما شاكل ذلك. فهنا يقال لم ينبه، لعله يشترط، لعله يقول المصنف يشترط في أحكام التورية في جواز السب العجز عن التورية، ولكن لم ينبه عمار على الموضوع. وما يجب عليه أن ينبه، ترى قلت التفت يا عمار، إذا مرة ثانية قالوا لك سب سبني تستطيع أن تتخلص من ذلك بأن تقصد كذا وكذا وكذا، إذن هل يجب على النبي أن يرشده إلى طريقة كيف يتخلص من الأكراه بالتفصي وبالتورية؟ يجب أو ما يجب؟ ما يجب. إذن لا يجب على النبي أن ينبهه على طريقة التخلص، لأن وظيفته إبلاغ أحكام. وإن كان هذا راجح حتى لا يقع عمار في سب النبي صلى الله عليه وآله مع أنه قادر على التفصيل، فالتنبيه على الموضوع حسن وراجح ولو إرفاقا بعمار لكي لا يجري على لسانه سب النبي، أما أنه واجب فليس واضح إن شاء الله. شوف العبارة، إذا ما نقدر لا نستطيع أن نستدل برواية عمار لإثبات أن العجز عن التورية ليس شرطا في ترتب آثار الإكراه، لأن النبي ما نبه عمار، هذه قضية خارجية. لعله عند المشرع العجز عن التورية دخيل في ترتب الآثار، ولكن عمار لا يعرف الموضوع فما نبهه، ما يجب عليه أن ينبهه. فإذا ما يمكن ما تفهم قصدي أو لا، لا يمكن الاستدلال بالقضية الخارجية لعمار لإثبات حكم شرعي كلي. قال ولم ينبه على التورية فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجب، لأنه في قضية خارجية وعمار لا يعرف الموضوع، لا أن الكلام في الحكم الكلي، إلا أنه لا شك في رجحان التنبيه على الموضوع خصوصا من النبي باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى. زين، هنا إشكال، بكرة نبحثه. إذا هي رواية عمار ما يجب على النبي تنبيهه، كيف تتمسك بها بالإطلاق هالمقامي؟ لأن قال أول ما دخل البحث مع أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة خصوصا في قضية عمار. فأنت تقول خصوصا في قضية عمار تتمسك بها، وبأن تقول فإن التنبيه وإن لم يكن واجب، كيف تجمع بين المطلبين؟ كيف تجمع أن هذه الرواية دليل على المطلب وأن الإمام النبي لا يجب عليه أن ينبه؟ إذا ما يجب عليه أن ينبه ارتفع شنو الاستدلال، فكيف تستدل بها تقول وخصوصا بعد؟ ها مو بس ذا وخصوصا، كيف تجمع؟ قالوا شيخ هذا متهافظ بكلماتك يا شيخنا العظام. يأتي تأملوا في هذا المطلب، راجعوا ماذا ذكر العلماء والمحققون يا شيخنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.